أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في ذكر النجاسات العشرة، وقد تقدم الكلام في الأول والثاني البول الغائط، وقال الثالث أي الثالث من النجاسات وهو المني من الرجل. المني اللي هو هذا السائل والحويمن الذي من خلاله يتم التلقيح ويكون منه الطفل ويتكون منه الطفل الجنين، هذا المني معروف بعد ما يحتاج تعريف. قال المني هذا شنو يكون من النجاسات، لكن كل مني، خل نشوف. قال المني من الرجل ومن ذكري كل حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. يعني يريد يقول لك المني حرام، زين، من الرجل من الإنسان بلا شك هذا حرام نجس، بعد ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم. يريد يقول لك هناك البول والغائط قلنا إذا كان الحيوان محلل الأكل قلنا البول والغائط مالته طاهران، لكن يقول لك دير بالك ترى مو يصير عندك شبهة زين وتقيس، لا هنا المحلل الأكل ترى المني مال تشبيه نجيس. هذا انتهينا من الكلام. الرابع من النجس من النجاسات ميتة الإنسان نجسة. إذا إنسان باشر ميتة الإنسان أولا يصير عنده نجاسة مادية، خبث لازم يطهر إيده. الشيء الثاني يصير عنده نجاسة معنوية لابد أن يغتسل غسل مس الميت، زين. بعد ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، زين، ميتة القطط زين، لكن احنا بالإنسان قلنا عندنا تفصيل. ليش التفصيل بالإنسان؟ لأن الإنسان إذا مسسته ولو لم يكن هناك رطوبة بعد أن برد جسمه لابد لك أن تغتسل غسل مس الميت، زين. ولكن إذا ماك رطوبة مو واجب عليك أنه تطهر يدك، فإذا مسسته بلا رطوبة، إذا مسست الميت بلا رطوبة وأتيت وباشرت طعام مثلا فيه سائل زين مرق مثلا، هذا المرق لا يتنجس ويجوز أكله، بخلاف ما لو مسسته ويدك رطبة، مسست الميت ويدك رطبة، فلا بد لك أن تطهر يدك ثم تباشر هذا المرق زين أو هذا الحليب، لأنه إذا ما طهرت يدك سوف يتنجس هذا الحليب ويتلف ويتنجس هذا المرق، وبالتالي لا يجوز لك الانتفاع به، زين. بينما غسل مس الميت يتوقف على المس وعلى برد الميت، أما إذا الميت إذا كان بعد حار فلا يجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت. نعم إذا مسسته برطوبة لابد أن تطهر يدك فقط، إذا مسست الميت الحار برطوبة يجب عليك أن تطهر يدك فقط ولا يجب عليك أن تغتسل، لأنه بعد حار ولم يبرد جسمه، زين. بعد هذا انتهينا من الإنسان، ميتة الإنسان. بعد وميتة كل حيوان له نفس سائلة شبيه أيضا نجسة، زين، مثل قلنا ميتة القطط. لكن شنو الفرق بالنسبة ميتة الحيوان؟ ميتة الحيوان إذا مسستها زين سواء يا بعدها حارة أو يبست زين أو بردت هذه الميتة الحيوان، لا يجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت، بل تطهر يدك إذا مسست هذا الحيوان الميت ذي النفس السائلة إذا مسسته مع وجود الرطوبة. إذا لا يوجد رطوبة لا يجب عليك أن تطهر يدك. طيب إذا سألت سؤال، أنا أغسل أطهر يدي لا لأجلها، لأجل أنها تنجست، بل لأني مثلا أخشى الأمراض مثلا، نجيبك بأنك اغسلها لهذا السبب، لأنك تخشى الأمراض لا لأنه واجب. زين، لأن الواجب فقط إذا مسستها برطوبة، وقلنا أنه لا يجب غسل مس الميت فرق. زين، هسه واحد هماتي يجي يستشكل يقول مولاي أنتم حكمتم بالنسبة ميتة الإنسان، زين اللي هو مثلا في بعض الآيات القرآنية خليفة الله في الأرض، إني جعله في الأرض خليفة، زين وهو إنسان له عقيل ومحترم مثلا، خاصة إذا كان مسلم، زين يغتسل الإنسان إذا مس الميت، لماذا لا يغتسل من الحيوان الميت؟ احنا نجيبك بكل بساطة وبكل هدوء وبلا تشنج ولا عصبية، نقول لك نحن أبناء الدليل حيثما ما لنا ميت، ما دام دل النص على غسل مس الميت من الإنسان نغتسل، أما الدليل والروايات الأحاديث ما ورد فيها غسل مس الميت بالنسبة لغير الإنسان، بالنسبة للحيوان ما ورد، فلا يجب علينا الغسل إذا مسسنا هذا ميتة الحيوان صاحب الدم السائل ونفس السائلة. فإذا هذا الجواب الشافي. جيد، قال ويستثنى منها من ميتة الإنسان الشهيد. زين، طبعا الشهيد يا هو اللي يستثنى من الميتة ويكون طاهر، يا هو زين، مو أي إنسان يقتل مظلوما، بعضهم أي واحد يقتل مظلوم، أي واحد يقتل دفاع عن نفسه، أي واحد يقتل دفاع عن عرضه عن ماله، لا مو هذا، نعم شهيد لكن مو على هذا الإصطلاح. زين، الشهيد هنا مراد بي الشهيد الفقهي. زين، يا هو كما يذكر في باب الجهاد والذي لا يجب تغسيله، يا هو الذي يقتل مع الإمام أو صاحب أو نائب الإمام الخاص ولم يدركه المسلمون حين موته. يعني بعبارة أخرى، إذا إجينا ولقينا هذا الإنسان، خلنا نفترض إحنا في زمن الإمام معصوم أو في نائبه الخاص، زين كالنواب الأربعة، إجينا كنا نقاتل ولقينا هذا الشهيد قتل لكن بعد بي رمق من الحياة وأدركناه ومات، هذا شنو؟ هذا لا يجب تطهير، لا يجب تغسيله؟ لا، هذا يجب تغسيله. لا عاد، يا هو الذي لا يجب تغسيله، نفس هذا اللي مات لكن ما أدركنا، إجينا عليه لقيناه ميت قد استشهد خلاص، هذا يكون طاهر وندفن على هاي الهيئة ولا نجرده من ثيابه، ندفنه بدمه. هذا هو الشهيد بالمعنى الاصطلاحي، اللي شنو؟ يكون طاهر ولا نغسله. زين، مو مطلق الشهيد، هاي مسألة مهمة أرجو الالتفات لها. إذن هذا الاستثناء الأول من الميتة التي تكون طاهرة، وبعد ومن اغتسل لإجراء الحج عليه مثلا، جاء واحد مثلا الله يعذنا وياكم مرتكب له مثلا زنا وهو محصن، زين، لأننا ذكرنا أن الإحصان له معاني، من 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 هذه المعاني أنه يكون متزوج وله فرج يغدو ويروح عليه، زين، ومتمكن منه من هذا الفرج. فهنا هذا إذا زنى يجب بعد رجمه، زين، احنا قبل لا نرجمه شو نقول له؟ نقول له روح اغتسل، زين، وتكفن وتعال لنا نرجمك على مود، زين، راسا احنا بعد ما رجمناك راسا ندفنك، زين. فهذا خلنا نفترض اذا اغتسل وكمل واجب ولبس الكفن مالته مثلا ورجمناه، او لا هو مو نرجمه بعدين احنا نكفنه. على كل احنا هذا مو هذا الشاهد مالتنا، الشاهد مالتنا انه اذا بعد ما اغتسل واجا ورجمناه، اغتسل غسل الميت لان الاغسال الثلاث اغتسلهم، واجا ورجمناه بعد ما رجمناه من نجي نمسه برطوبه او بغير رطوبه، هذا علينا شيء؟ لا، ما علينا شيء، لا نجاسه حدثيه ولا نجاسه خبثيه اذا مسسناه مع الرطوبه، زين. هذا اللي عليه اجراء حد شرعي كالرجم مثلا. بعد اولى القصاص منه هم عليه حد القصاص، ليش؟ لان هو قاتل، والقاتل لا شك انه لا بد ان نقتله، زين، اذا قاتل بدون غير حق، فهذا اذا اجى ولي الدم وطالب بدمه وراد يقتله، فهذا ايضا نأمره كما امرنا ذاك اللي هو الزاني، انقل ايضا يغتسل ويقتص منه، يغتسل غسل الميت ونقتص منه، جيد. ومن ثم يكون بعد طاهر بعد ما لانه اغتسل كمل. ولا بأس بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة. اجزاء ما لا تحله الحياة، اولا ما هو مصطلح لا تحله الحياة؟ احنا هذا الحيوان بما هو حيوان، سواء كان انسان او غير انسان من 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 الحيوانات، زين، باجزاء تحلها الحياة، مثل من؟ مثل هاي الاعضاء مالته، ايده، رجله، راسه، زين، هاي كلها تحلها الحياة، ليش؟ لان يسري بيها الدم، فكل عضو يسري فيه الدم، كل جزء من اجزاء الحيوان سواء كان انسان او الحيوان الصامت، باعتبار الانسان هم ايضا حيوان لكنه ناطق، هذا الفرق بين هذا له حياة وهذا له حياة. فكل جزء من اجزاء الحيوان له اجزاء، قسمين من الاجزاء، ما تحله الحياة اللي يجري فيه الدم، الذي لا تحله الحياة فهو شنو؟ لا يجري فيه الدم. يضربوا له مثال كالأظافر والشعر والعظم، زين، يقولون هذه لا شو اسمه لا تحلها الحياة، أي لا يجري فيها الدم، زين. شو يقول السيد؟ يقول لا بأس بما لا تحله الحياة، يعني إذا واحد مسك جزء من الميت الذي لا تحله الحياة كالشعر مثلا، يقول هذا المفروض هذا مو نجيس، لا يتنجس بذلك، لا تحل من أجزاء الميت كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. هاي ليش؟ لأن هاي كلها أجزاء لا تحلها الحياة. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي، يعني احنا الميتة احنا مو قلنا هي نجسة، واذا واحد باشرها مع الرطوبة ايده راح تتنجس، زين. اذا قطعنا مثلا إلية الخروف، هاي اللية مالته قطعناها وجينا مسيناها برطوبة، شو حيصير؟ يقول نعم، هذا ايضا نعطيها حكم الميتة وهو النجاسة ايضا، المبانة يعني المقطوعة من الحي. زين يعني خلنا نفترض كما بيننا الخروف الحي إذا كانت مما تحله الحياة مثل الإلية تحله الحياة. زين كما لا بأس بال أو قطعنا رجل الخروف مثلا، فهنا أيضا يجب علينا أن إذا مسسناها برطوبة لابد من غسل تطهير اليد. كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوانات الميتة. الضارع بعد واضح، ثدي الحيوان يسمونه ضارع، اللبن في الضرع يعني حيوان مات بقى اللبن في الضرع، يقول هذا لا بأس، هذا نحكم بالطهارة ولا وليس نجس. بعد حيوان عندنا مات لكن الإنفحة، طبعا الإنفحة أكو بها خلاف، بعضهم يقولون هي المعدة مال هذا الحيوان مال الجدي، وبعضهم يقول لا هو شيء في المعدة. على كل على 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 الخلاف، هو شنو الفائدة هذا الإنفحة؟ هاي الإنفحة هاي المادة يأخذوها من هاي المعدة أو نفس المعدة يأخذوها يخمرون بها الألبان يسوون جبن. فيقول هاي الحيوان إذا مات وشقينا بطنه طلعنا هاي الإنفحة، هاي الإنفحة ايش تحكمون بها؟ طاهرة لو نجسة؟ إذا تقولون نجسة بعد راح ما نقدر نسوي بها جبنها لأنها تنجس. أما تقولون إذا تقولون طاهرة فهذه نقدر نستفيد من أداه. قال فهي طاهرة لا بأس، لا تكون نجسة حتى لو استخرجت من هذا بدن الحيوان الميت. قال ولا يتنجس اللبن بملاقاة الضرع النجس. هذا كأنه استثناء ودليل، كأنه شيء يريد يقول أخاف أنت تشكل تقول ها هذا اللبن من إحنا راح نضغط الضرع وراح يطلع اللبن، هذا مو راح يلاقي النجس. نقول لك حتى لو لاقى هذا النجس عندنا استثناء، لعله أكو روايات تقول هذا اللبن حتى لو طلع من الضرع هو يكون طاهر ما بإشكال. زين بملاقاة الضرع النجس لأنه هذا الضرع ميته. قال وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته، يعني لملاقاة ظاهرها أجزاء الميتة مع الرطوبة. يعني إذا أجينا وشقينا بطن هذا الحيوان وطلعنا الإنفحة هاي المعدة أو شيء في المعدة طلعناه، نقول يابا إذا كان الحيوان أكيد أكو رطوبة فش نسوي؟ هو قال إذا كان رطب، إذا مع الرطوبة على كل، فنجي نغسلها ونتصرف بها. ليش؟ لأنه هي لاقة الحيوان الميت اللي هو نجس. قال يطهر الميت المسلم بتغسيله فلا ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة. الميت بعد ما غسلناه تغسيل الأغسال الثلاث كما سيأتي إن شاء الله، الغسل الأول بالماء والسدر، والغسل الثاني بالماء والكافور، والغسل الثالث بالماء القراح المطلق. زين بعد ما غسلنا هذه الأغسال الثلاث ماذا بعد هذا؟ ما ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة، حتى لو إيدك رطبة وتلاقيه ما يجب عليك لا تغسيلها تغسيل إيدك، ولا يجب عليك الغسل يعني الغسل غسل مس الميت لا يجب. وسيأتي هذا الكلام وجوب غسل مس الميت، يعني مس الميت بملاقاته ملاقاة الميت. زين ملاقاة يد الحي جسد الميت بعد برد جسد الميت وقبل إتمام تغسيله. عندنا ميت قبل ما شو اسمه بعد ما برد زين وبعده ما مغسل كما تقدم الكلام بينت، واجي واحد من المؤمنين مثلا مسه وش نقول له؟ نقول له هذا برد فانت يجب عليك ان تغتسل غسل مس الميت. زين وبعد شو نقول له؟ نقول له يجب عليك اذا باشرته برطوبه يجب عليك ان تطهر يدك. اذا واحد قال ما اريد اغتسل هسه بس اريد اكل بيدي مثلا، نقول له ها اول شيء طهر ايدك الله يحق لك تاكل لان ايدك تنجست لوجود الرطوبه. وان كانت الملاقات بغير الرطوبه ها أنت هنا يجب عليك غسل مس الميت بعد برده حتى لو ماكو رطوبة. نعم الرطوبة وعدم الرطوبة تفيدنا في النجاسة الظاهرية، زين في النجاسة الخبثية تفيدنا فائدتها، بينما البرد وعدم البرد يفيدنا في النجاسة الحدثية، يعني هل يجب علي أن أغتسل لو ما أغتسل، بينما الرطوبة تفيدنا في هل يجب علي تطهير يدي فقط أو لا يجب. هذا الكلام أيضا تم الكلام عن المحرم الرابع، النجس الرابع من النجاسات الدم. الدم أيضا من النجاسات، لكن هل هذا الدم مطلقا؟ أيضا ليس مطلقا، أي يعني ليس كل الدم. قال الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، وبينا شنو النفس السائلة اللي هو الدم يخرج بقوة عند ذبحه، ويستثنى من ذلك يعني من هذا الحيوان اللي له نفس سائلة زين الدم المتخلف في الحيوان المذكر. شنو معنى الكلام؟ أنطى قاعدة في تحريم الدم، أول شيء الدم الخارج من الإنسان لا شبهة ولا كلام فيه، ومن كل حيوان له نفس سائلة أيضا، هذا شنو؟ هذا لابد من القول بنجاسته، لكن شنو؟ يقول ترى هذا الدم في الحيوان الذي له نفس سائلة أولا مو دائما يكون كله نجس زين، ومرة يكون طبعا في بعض الحيوان في بعض الحيوانات، وفي البعض الآخر يكون لعله أيضا كله نجس، وإن كان في مسألة خلافية كما في دم غير مأكل اللحم إذا ذبحناه هل هذا الدم الباقي نجس لو مو نجس زين، أسهم لعله واحد يقول هذا طاهر أو لا. فعلى كل زين حتى السيد انه خول اللحم مالته محرم بلا شك زين، فهنا الكلام يقول هذا الدم المتخلف في الذبيحة هو ايضا من دم من الحيوان الذي له نفس سائلة، لماذا لا تحكمون بنجاسته زين، او ليس هو من الحيوان الذي له نفس سائلة لماذا لا تحكمون بنجاسته؟ نقول نعم هو المفروض أن نحكم بنجاسته، لكن يوجد نصوص زين عندنا نصوص أشارت بأنه هذا الدم المتخلف بالذبيحة زين طاهر مثلا، أو أكو مثلا دليل آخر جرت سيرة المتشرعة مثلا في عصر المعصوم. على كل أي دليل استدل عليه، إذن يعني بعبارة أخرى أريد أن أبين أنه هذا الدم مستثنى مو اعتباطين، أما بنصوص أما بسيرة والإمام أقرها السيرة وقبل فعلهم هذا وعملهم وأقرهم، فعلى كل هذا بترخيص من الشارع فيكون شنو كان المفروض أن يكون نجسا، ولكن لم نقل بنجاسته لأنه ورد بترخيص من الشارع. جيد، قال ويستثنى من ذلك الدم اللي هو من كل حيوان له نفس سائلة المتخلف في الحيوان المذكر، حيوان مذكر محلل الأكل زين بالذبح، هذا بالنسبة إلى سائر الحيوانات تذبح إلا النحر الذي هو مختص بالإبل فقط فإنه محكوم بالطهارة. واحد مثلا ذبح له شات وانتظار إلى أن خرج جميع الدم عند الذبح، بعد ما قام يريد خلنا نفترض نقول قام يريد يسلخ الجلد جلدها عنها زين، وهو أثناء السلخ قام يطلع دم، نقول له هذا الدم محكوم بالطهارة إلا أن تعرض عليه نجاسة أخرى من الخارج فتنجسه، فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان، شوف بشرط، هذا الواحد جرجرها خط، بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. بينما إذا كان الحيوان غير محلل الأكل، فبعد ذلك كان بينت قبل قليل أنه هناك نتوقف زين، نتوقف نقول من يقول هذا محلل غير محلل الأكل يكون طاهر؟ احنا اللحم مالته طاهر بلا نقاش، اللحم مالته غير مأكول اللحم. إذا ذكينا مثلا قطة، اللحم مالتها طاهر غاية الأمر لا يجوز أكله، لكن هل الدم يكون طاهر؟ على كل احتياط لزومي، بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على حق لزومه. الدم المتكون في صفائر البيض طاهر، هذا يعني هم ايضا من المستثنيات. الدم هو في يكون في صفائر البيض يكون طاهر. زين، السادس والسابع، فهذا بعد واحد بس يعني يوخر، لانه حرمه اكل الدم، بس يوخر الدم من البيضه وياكل البيضه ما بيها اشكال، يعني ما تنجسها، بس احنا يحرم اكل الدم، يحرم شرب الدم، فلذلك احنا نوخر الدم اثناء الاكل، نوخره وتأكل البيضة، صفار البيض يأكل معك إشكال، وإلا هو الدم المتكون هو طاهر. ولا يوجد ملازمة بين حرمة شيء وحرمة شيء وعدم جواز وعدم تنجيسه، هو حرام لكنه غير نجس، كما قلنا الآن أنه إحنا من ذكينا هاي القطة لأجل الاستفادة من جلدها، لحمها يكون يعني طاهر لكن حرام أكله. ماكو ملازمة بين حرمة شيء، لا يوجد ملازمة بين حرمة شيء وعدم تنجيسه وعدم نجاسته، هو حرام لكنه ليس بنجس. هذا مثال. مثال آخر مثل الحشيشة، هاي الحشيشة هي طاهرة وإن كانت هي مسكرة، بس هي طاهرة فليست متنجسة. قال السادس والسابع من النجاسات، الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما. لذلك هاي المسألة أن تكون تفسر ذاك الكلام اللي تقدم، اللي قلنا ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف. إذا جاء واحد قال هذا 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 حتى اجزاء الكلب الذي لا تحله الحياه هذه لا باس بمسها مع الرطوبه، نقول لا لا لا، الكلب زين اجل الله السامع، والخنزير ايضا في كل اجزائهم شنو هي نجسه، سواء كان تحله الحياه او لا تحله الحياه. جيد، من النجاسات ايضا الكافر، من النجاسات الكافر، الكافر بتفصيل، مره يكون الكافر لا ينتحل دينا ابدا، بوذي، ليس له شريعه، ليس له كتاب، ومره يكون الى كتاب، يهودي نصراني، والمجوسي ايضا بخلاف، بعضهم قال له كتاب بعضهم قال ما له كتاب. زين، وبعضهم لا، من هاي فرق المسلمين اللي يعني لا يطلق عليهم الاسلام الا مجازا، كبعض الفرق التي تقول بالتجسيم مثلا، هذول يقولون بالتجسيم ان الله له جسم له يد وكذا، من هاي الفرق. زين، فهذول ايضا يحكم بكفرهم. على كل، قال الكافر وهو من لم ينتحل دينا، هذا الاول اللي بيننا، او انتحل دينا غير الاسلام اللي هو الكتاب، او انتحل الاسلام وجحده، هذا مرتد، انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، ما يعلم يعني هذا جحد شيء ضروري واضح جحد مثلا وجوب الخمس، جحد وجوب الزكاة. زين، فشيء واضح ما يعلم أنه ويوضح، وأنه من البديهيات والواضحات في الإسلام التشريعة، وقال هذا مو واجب. هذا يقول أنت هماتين صرت مرتد، بحيث رجع جحده. جحده الجحد يعني الإنكار إخواني، الجحد بمعنى الإنكار. رجع جحده إلى إنكار الرسالة مثلا، النبي قال مو مرسل مثلا، ماكو رسالة، عفوا. بحيث رجع جحده بهذا الشيء، يعني نرجع إنكار للخمس شنو؟ إنكار للرسالة. يعني شنو؟ من هذا يقول الخمس ليس بواجب، معناه ماذا؟ معناه تكذيب الرسول والإنكار للرسالة، فهذا بالتالي يكون كافر بالرسالة وجاحد بالرسالة، فيكون كافر ومرتد. ولو في الجملة زين بأن يرجع إلى تكذيب النبي في بعض، هذا تفسير في الجملة، هذا قول يعني في بعض الموارد لا في جميع الموارد، بأن يرجع يعني هو ما كذب النبي في جملة وتفصيلا، ما كذب الرسالة وأنكر الرسالة جملة وتفصيلا، لا في الجملة، أي كذب النبي في بعض موارد الرسالة. زين، بأن يرجع، هذا تفسير في الجملة، إلى تكذيب يعني يرجع إنكاره لهذا الشيء اللي إنكار الخمس، إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما بلغه أي وصل إلى النبي عن الله تعالى في العقائد كالمعاد، زين نكر المعاد أو نكر الخمس أو في غيرها من الأحكام الفرعية، خمس مثل الفرائض ومودة ذي القربى، نكر مودتهم، قال لذلك أهل العامة لا ينكرون مودة القربى، يحبونه، رأيت الأمر يقول لا يجب علينا الطاعة، زين، وإنما الأمر هو شورى. جيد، زين. وأما الكتاب هسه لا 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 بعد ما يطلع أحكام، السيد قاعد يبين ما هو مفهوم الكافر لحد الآن، يحيط الأحكام بعدين. وأما الكتابي فالمشهور، ها هسه هذا من انتحل دينا غير الإسلام، فأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم نجاسته، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته. يعني بالأخير السيد السيستاني شو يقول؟ يقول يا بالكتابي اليهودي والنصراني، يقول ذولا يعني طاهرين، وإن كان الاحتياط، هذا احتياط استحبابي حسنا، يعني في شنو؟ في أنه واحد يترك مثلا مصافحتهم برطوبة كذا من هاي، بحيث السريان النجاسة. وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. شو نقول له؟ أنت المرتد بمن التحقت من إنكرت رسالة الإسلام؟ التحقت بالذي لا يؤمن بأي كتاب فأنت نجس. انتحلت بطائفة لها كتاب مسيحي أو يهودي فأنت طاهر، هذا معنى الكلام. وأما المرتد فيلحقه زين حكم، يعني فيلحق المرتد الطائفة التي لحق بها، الطوائف هاي اللي بينها الأربعة، أما أن يلتحق بالطائفة التي لم تنتحل الدين، أو يلتحق بالطائفة التي انتحلت دينا غير الإسلام، أو يلتحق بالطائفة التي انتحل الإسلام وجحده، وهكذا معاملة معاملتهم. قال مسألة لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير، زين، بين الحي والميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، نفس سبحان الله، يعني نطبق الكلب والكافر سواء في كل شيء، زين هسه واحد يجي يقول يا ما مو هذا الكافر مو انسان عنده عقيل محترم العقيل، شو تقولون لي شلون هيك تهينونه بالاهانه؟ يقول له نعم هذا انكر من هو متفضل عليه، زين من هو خالقه ورازقه، فلا بد زين ان يلتفت الى الله سبحانه وتعالى، فبما انه جحد هذه النعم كلها فيستحق ان ينزل منزله الكلب والخنزير. زين من النجاسات التاسع اللي هو الخمر، والمراد به يعني بالخمر المسكر يعني الذي يكون السكر زين ويولد السكر عند الإنسان عند شربه، المتخذ يعني المصنوع من العصير العنبي، هذا خصوص العنب يصنعون من عند الخمر، يعني الخمر من يطلق الخمر خصوص المتخذ من العنب يسمونه شنو؟ خمر، أما غيره يسمونه نبيذ يسمونه أي غير يعني غير اسم الخمر. وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة زين أي كحول غير الخمر المتخذ من العصير العنبي بالأصالة ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة. نعم لا فرق بحكم يعني احنا يعني لا ملازمة عفوا بين كونه طاهر وبين حرمة شربه كما بينا، زين ماكو ملازمة بين حرمة شيء وطهارته، بين طهارة شيء وحرمة أكله وهكذا. فهنا هو طاهر بذاته لكن يحرم شربه لأنه مسكر، بينما الخمر لا هم هو حرام شربه وهم هو شنو نجس، إذا واحد باشره زين لابد أن يطهر يده. كذلك الحشيشة قلنا هاي مو مائعة بالأصالة، جامدة بالأصالة بس مسكرة، فهنا أيضا هاي تكون يعني طاهرة زين لكنها شنو يحرم تناولها للإسكار لأجل الإسكار. العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار، العصير العنبي لا ينجس بغليانه زين يعني غليانه بنفسه الانتشاء ينش ويقل حجمه زين يقل حجمه هذا بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. هاي مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم قال عصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالنار هذا راح شو يصير؟ راح يصير نجس زين، لكن هنا السيد يقول لا ينجوس حتى لو غلى بالنار ولكنه يحرم شربه. بينا من أصار ثالث مرة نبين أنه لا ملازمة بين كون الشيء طاهر وحرمة تناوله وشربه ما لم يذهب ثلثها بالنار. نعم إذا أشوف هو عصير العنبي مجرد ما أوجه النار عليه راح شنو أول ما يغلى من عند جزء نجس جميعا، لكن متى يطهر؟ يطهر إذا ذهب الثلثان بحسب الحجم، ثلثان يذهب ويبقى ثلث واحد فقط، هذا الثلث الواحد فقط عند ذلك يجوز شرب هذا الثلث. ليش؟ لأن الثلثين لقد ذهب، قال يحرم شربه لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، مثلا بالشمس يذهب ويغلى. وأما عصير التمر هذا مثلا الدبس أو عصيره نعصر التمر ويوقع من هذا كدبس الدمعة مثلا أو عصير الزبيب زين زبيب ونعصره نطلع من عنده شربة، فلا ينجس ولا يحرم بالغليان لذلك يخلون الكشمش هاي بالمطبوخات. شوف لذلك وقال ولا بأس بوضعهما عصير التمر أو نفس التمرايه نحطها بالمرق زين في المطبوخات مثل المرق والمحشي. هذا الأكل نوع من الأكل يسمونه المحشي، والطبيخ أيضا نوع من الأكل زين وغيرها. فهنا لا يحرم فقط وفقط العصير العنبي الذي يحرم إذا غلا. مسألة يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.